أن تقدم لكم هذه المادة.
أيها الإخوة الفضلاء، هذه لقاءات معدودة تحدث فيها عن موضوع هذه اللقاءات، وعنوانها الأسماء الشرعية والمصطلحات الحادثة،
لفضيلة الشيخ
عابد بن محمد السفياني.
وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
والآن مع اللقاء الثاني.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الدرس الثاني وعنوانه التعريف بالأسماء الشرعية وبيان خصائصها. سبق في الدرس الأول بيان موقف أهل السنة من الفتن الفكرية والأفكار التي تؤدي إلى تغيير الشريعة الإسلامية، تغيير الأحكام الإسلامية، وبينا أن من أسباب ذلك كما سبق هو دخول الأهواء والمصطلحات الحادثة على العلوم الشرعية وعلى أفكار الناس، حتى حكم البعض المتغيرات التي تحدث في العصور حكموها على الثوابت الشرعية، وقدم المصطلحات المفاهيم الغربية الحادثة على الأسماء الشرعية، وكذلك إنكار خصوصية وثوابت هذه الأمة الذي يمكن أن نسميهم في هذا العصر بمفات الثوابت. وقد ورد في الأسئلة وسنجيب عليه أن هناك من ينكرون ثوابت أساسية لهذه الأمة ولأهل الإسلام، ولا شك أن هؤلاء يعتمدون على شبه، منها أن العصور قد تغيرت وتطورت. وقد أجاب العلماء عن مثل هذه الشبه أن تطور العصور وتغير العصور، تغير أحوال الناس وما يجد على الناس من الأمور الجديدة في التقنية وغيرها، هذا لا يغير الثوابت ولا يغير الأسماء الشرعية. فالأسماء الشرعية ثابتة لأنها دين الله، ولأنها التوحيد والإيمان والإسلام والصلاة والعبادة، ولأنها الفضيلة والعدل والحق، فهذه لا يغيرها تغير أحوال الناس. فسواء كان الناس في المجتمع الصناعي أو في المجتمع الزراعي أو في المجتمع الرعوي، يجب أن يكون دينهم دينا واحدا، وأن يكون الحق الذي معهم هو الإسلام والإيمان، لأنهم يريدون النجاة عند الله. الناس يجب عليهم أن يبحثوا عن النجاة في الآخرة والصلاح في الدنيا، والنجاة والصلاح في الآخرة سبيلها واحد، سواء كان الناس في مجتمعات صناعية أو رعوية أو زراعية، وسواء الإنسان كان بمفرده أو مع أو في جماعة المسلمين، وسواء كان في وسط مدينة كبيرة أو قرية صغيرة، وسواء كان في أبراج من الأبراج التي تمتلئ بزينة الناس ودنياهم، أو كان في رأس جبل شاهق، كل هؤلاء الفرض والواجب عليهم أن يطلبوا النجاة عند الله عز وجل، ويطلبوا السلامة، ويطلبوا اتباع الحق. فهذه الشبه لم تعد والحمد لله تؤثر على الناس، وخاصة كما هو معلوم أن هناك من اتبع الأسماء الشرعية والتزم بها من غير المسلمين فأسلموا. تعلمون أن في أوروبا مثلا، في أمريكا، أكثر من قرابة 20 مليون كلهم يتبعون الإسلام، 9 ملايين في أمريكا، 5 ملايين في فرنسا، في بلاد كثيرة. فهؤلاء نشأوا في رحم التقنية، هؤلاء نشأوا في وسط التقنية وولدوا فيها وهم أهلها، يعرفونها ويعيشون في قمة التطور المادي كما يقال. ومع ذلك لما شرح الله صدورهم للإسلام علموا أنه لا نجاة لهم إلا باتباع الإسلام وبالاستقامة عليه، فتركوا الكفر والشرك والفساد والإباحية واتبعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. فمسألة التطور والتقنية هذه لم تعد شبهة، إن كان العلمانيون دائما يكثرون منها في الصحف وفي غيرها، لا تصلح شبهة لتغيير الأسماء الشرعية وتغيير الأحكام الشرعية. ومن الشبهة التي تذكر في هذا المجال كثرة الفتاوى واختلافها كما هو موجود في القنوات الآن. فكثرة الفتاوى أيضا واختلافها لا تغير الأسماء الشرعية، لأن الفتوى تنقسم إلى قسمين، منها ما هي فتوى صحيحة تعتمد على الكتاب والسنة، تعتمد على الدليل الصحيح، قد وفق المفتي فيها إلى اتباع الدليل الصحيح فهي فتوى معتبرة. فإن كانت في مسائل الإجماع فهي فتوى مجمع عليها. وأما إذا كانت الفتوى من مجتهد أخطأ أو من إنسان ليس عنده علم شرعي صحيح فإن هذه الفتوى لا عبرة بها. فالفتوى أيضا لا تغير الأحكام الشرعية. إذا كثرت الفتاوى كما هو موجود الآن في القنوات وانتشرت، فهذا يحل الربا، وهذا يجيز ولاء الكفار، وذاك يجيز تخلع المرأة، وآخر يجيز كثير من الشذوذات والأفكار الموجودة في الغرب، هذه الفتاوى لا تغير الأحكام الشرعية ولا تغير الأسماء الشرعية، وقد وجدت من قبل، وقد كان هناك فتاوى قديمة شاذة، لكن أهل السنة لم يغيروا بها الأحكام الشرعية، علموا أنها فتاوى شاذة وموجودة، بل أن كثيرا من الفتاوى الموجودة التي ينقلها كثيرون تجدها موجودة عند الفرق الضالة وتجدها موجودة عند الأفكار المنحرفة. فهذه الفتاوى لا تغير الأحكام الشرعية، إنما العبرة بالفتوى الصحيحة، والفتوى الصحيحة تكون محققة لمقصد الشارع وداعمة للشريعة وللأحكام الشرعية وداعمة للفضيلة وداعمة للحق والهدى والعدل. فالفتاوى الباطلة لا عبرة بها. ومعلوم عند أهل العلم وعند المختصين أن كثير من المشاكل التي يعيشها العالم الإسلامي صدرت بها فتاوى، لكن هذه الفتاوى صدرت فتاوى غير صحيحة مخالفة للكتاب والسنة، مثل الفتاوى مثلا التي تبيح الربا، أو الفتاوى التي تبيح تكشف المرأة مثلا ووقوعها في الزينة المحرمة، ومثل الفتاوى التي تجيز ولاء الكفار، ومثل الفتاوى التي تجيز الحكم غير ما أنزل الله، وكثير من الفتاوى في العقود الفاسدة. هذه فتاوى موجودة لكنها لا تغير من أمر، معروف أنها فتاوى مستنكرة مخالفة لأمر الإسلام. كذلك الذين يزعمون أنه لا خصوصية لهذه الأمة، يقول لماذا تدعون الأسماء الشرعية إلى شريعة واحدة إلى منهج واحد، ما الذي يفرق هذه الأمة عن غيرها؟ وقد ورد لي سؤال هنا يقول أن هناك من ينكر مسمى الأمة الإسلامية، وهذا صحيح، سنأتي له في السؤال ونجيب عليه الآن من خلال هذا الدرس. إنكار هؤلاء لا عبرة به، إنكار هؤلاء لا عبرة به، وإن كان كتب في الصحف وكتب في الجريدة وقرأنا هذا وسمعناه. فالذين ينكرون خصوصية الأمة هؤلاء أو خصوصية المجتمع أو أن للأمة ثوابت، هؤلاء هم الذين يريدون أن يلحقوا الأمة بركاب الغربيين وشذوذاتهم وانحرافاتهم، إنهم يختارون من الغرب أسوأ ما فيه. ولما رأوا هذه الأمة الآن في مثل هذه العصور الحمد لله بدأ يكثر فيها الخير ويكثر فيها العلم الشرعي، وبدأ يتنادى المصلحون فيها من كل مكان، يتنادى المصلحون فيها من كل مكان في إظهار العلم والدين والدعوة والحق، وظهر فيها خير كثير. كره هؤلاء من دعاة التغريب والعلمنة، كرهوا أن تقوم هذه الأمة أو أن تعيد تماسكها، فكتب من كتب في إنكار مسمى الأمة الإسلامية. وهذا السؤال الذي ورد هنا يدل على أن هذا الموضوع قد أثار من الشبه عند الناس، مع أن العلم معلوم من الدين بالضرورة أن الأمة الإسلامية أمة واحدة. صحيح الآن أنها دول وشعوب، لكن كما قال الله عز وجل جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والاعتصام بالإسلام أو ما يسمى في عالم السياسة التضامن الإسلامي أو ما يسمى عند الدعاة وحدة الأمة الإسلامية، هذه قضية يعني ليس عليها متاجرة، هذه قضية ثابتة، وكثير من مؤسسات المسلمين تسعى لإقامة هذه الوحدة بين المسلمين وتأكيدها وتقويتها. ومما يعني يناسب المقام ما سمعتموه من إعلان مؤتمر وحدة الأمة الإسلامية، فكون هؤلاء الذين يخالفون أو يزعمون أن هذه الأمة ليس لها خصوصية هم يريدون أن ينفوا ثوابتها، فهذه الشبهة لم تعد يعني خافية على أهل العلم، وقد بيّنوا فسادها. فهذه الأمة لها خصوصية، خصوصية الإسلام، والبيت المسلم له خصوصية وهو الإسلام، بيت مسلم، وهذه الأمة أمة مسلمة. فكل ما يعرض من الشبه الموجودة الآن لمحاولة تغيير الأسماء الشرعية هي شبه ضعيفة، وقد رد عليها أهل العلم، وهي أيضا ليست جديدة، فهناك محاولة لتغيير منهج أهل السنة من قديم، ومحاولة تغيير الأسماء الشرعية، وقد أشرنا إلى بعض ما صنعته الفرق الضالة، ونشير إلى بقية ذلك فيما بعد. نعود الآن إلى أهم خصائص الأسماء الشرعية. أهم خصائص الأسماء الشرعية أنها هي الحق والعدل الثابت، هي الحق والعدل الثابت، بمعنى أن من أراد الحق وأراد النجاة وأراد أن يكون من أهل الحق فليستمسك بها. ومن خصائصها أيضا أنها محفوظة، الأسماء الشرعية، لأنها داخلة في قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ الله الشريعة الإسلامية إلى قيام الساعة. لما أنزل الله عز وجل شريعة موسى وعيسى أنزلها لعهد خاص ولأمة خاصة، لم تكن عامة من حيث الزمان والمكان، لحكمة يريدها الله. ولذلك كثر أنبياء بني إسرائيل، كثر أنبياء بني إسرائيل. فلما أراد الله عز وجل أن تكون الشريعة الأخيرة شريعة واحدة، والرسالة رسالة واحدة، وتستمر مع الزمان كله إلى قيام الساعة، وتشمل المكان كله وهو العالم، جعل الله الرسالة الخاتمة رسالة واحدة، ولم يجعل بعد نبيها، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، نبي، ولم يجعل بعد كتابها كتاب، وحفظها. ولهذا من الإعجاز في القرآن كما ذكر أهل العلم أن الله عز وجل قال عن الشرائع السابقة: بما استحفظوا من كتاب الله، والسين والتاء للطلب، أي طلب الله منهم أن يحفظوها. لكن في شريعتنا لم يقل الله عز وجل عنا بما استحفظوا من كتاب الله، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأكده بالمؤكدات: إنا ونحن. ولهذا كانت تلك الرسالات موقوتة، فوقع عليها التغيير والتبديل، وهو أمر طبيعي. لماذا؟ لأن إذا انتهت مرحلتها سيكون هناك بديل عنها، والبديل هذا هو مجدد لها. ولذلك نحن لا نفرق بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نؤمن بهم جميعا، ونؤمن برسالة موسى وعيسى، وبما جاء فيها من الحق مما ذكره الله في كتابنا سبحانه وتعالى. فنحن استمرار والحمد لله، وهذا الذي يميز هذه الأمة، الأمة المسلمة وأهل الإسلام، يميزهم أنهم لا يفرقون بين الأنبياء، ربهم واحد، ويؤمنون بالأنبياء جميعا، وكتابهم واحد، وما ذكره الله في كتابنا عما سبق في الرسائل السابقة نؤمن به. ثم إن الله عز وجل جعل هذه الرسالة إلى قيام الساعة، وأوكل حفظها إلى نفسه سبحانه وتعالى، وجعل هذا أيضا في ذكر الله عز وجل فيه التحدي إلى يوم القيامة، أنها محفوظة وأنه لن يأتي أحد بمثلها، وما زال التحدي قائم والحفظ قائم. زي كما تلاحظون الآن، لو أن حرفا سقط في مصحف دل عليه الأطفال الأصاغر قبل العلماء الأكابر، هذا من الإعجاز. ولا يمكن أن تنزل إلى السوق الآن، إلى أسواق المسلمين في أي مكان في العالم، تنزل نسخة محرفة إلا وتكتشف أنها محرفة، هذا من الإعجاز. الذي حفظ في القرآن حفظ أمران: الأمر الأول الرسم وهو الكتابة الحرف، وحفظ المعنى، وحفظ المعنى، وهذا إعجاز، إعجاز. الآن كثرة العداوة المرصودة للإسلام في العالم أمر عجيب، يطبعون نسخ ويزيفونها ويلقونها في الأسواق فتكتشف، يغيرون معاني الإسلام، يغيرون أحكام الإسلام، فلا الحرف يتغير ولا المعنى يتغير. وهذا من الإعجاز في الحفظ. فالحفظ هنا المذكور: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يشمل أمرين، يشمل حفظ الرسم وحفظ المعنى. فمثلا الصلاة واجبة، ما يمكن يأتي إلى زمان من الأزمنة يقول الناس: الصلاة ما ندري ما حكمها. لابد يظهر هذا الحكم بين المسلمين. الربا حرام، لو تجمعت الفتاوى الشاذة في العالم كلها على أن الربا يجوز، ما يمكن، سيبقى الحكم بأن الربا حرام، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، لأن الله حرم الخرافة والشرك لأن الله حرم الظلم. هذه معاني لابد تكون ثابتة، ما يستطيع أحد يغيرها، ولا أحد يستطيع أن ينسب إلى الله ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا ويستمر هذا الأمر، لابد أن يكشف. ولذلك لو جاء حديث ضعيف وأجمع الناس أو أراد الناس أن يظهروه وينشروه في كل مكان، لابد أن يكون من العلماء من يبين أن هذا الحديث ليس هو قول النبي عليه الصلاة والسلام. فالله حفظ الحرف وحفظ المعنى، كما حفظ ويدخل في الحفظ أيضا عند العلماء حفظ السنة، لأنها تدخل في الذكر. الذكر هنا القرآن، لكن الذكر مبين، مبين بأي شيء؟ بالسنة. فحفظ المبين وحفظ المبين، لأنه لابد أن تبين القرآن بالسنة. فحفظ الله هذا وهذا، فحفظ القرآن وحفظ السنة، فلا يستطيع أحد أن يغير في حرفها شيئا، ولا يستطيع أحد أن يضلل الأمة عن معانيها. تكثر فيها طوائف الضلال، يقع فيها الفتاوى الضالة، يقع فيها التفلت من أحكام الإسلام، يقع فيها كذا وكذا، لكن لا يمكن أن تجتمع هذه الأمة على ضلالة. وهذا كما أنه أمر شرعي فهو قدر رباني، أمر شرعي، كلف الله الأمة بالحفظ ثم حفظهم، يعني الأمة مكلفة بالحفظ، علماءها ودعاتها وأهل العلم فيها، ثم إن الله من ورائهم محيط، حفظ هذا يعني هيأهم للحفظ، جعله قدرا مقدورا لا بد أن يقع. وهذا سر صب، وهذا سر ثبات أهل الحق في الأرض على كثرة العداوات المرفوضة للإسلام من الجيل الأول. هو المشكلة ليس كثرة انتشار العداوات الآن، هو المشكلة ضعف المسلمين، هذا المشكلة. ولا العداوات موجودة قديمة، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فحفظ الله عز وجل هذا الحق وثبته، ولذلك هو محفوظ في أهل السنة وفي إجماعات أهل السنة وفيما نعنيه في هذه الموضوعات من الأسماء الشرعية، محفوظ عند أهل السنة بين واضح. وهذا من خصائص الأسماء الشرعية، الحفظ، والحفظ مستمر مع بقاء أهل السنة في الأرض، وأهل السنة في الأرض مستمر بقاؤهم بقدر من الله، لا يستطيع أحد أن يغير فيه شيئا، لعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بالحق لا يضرهم من خالفهم. هذا إعجاز، أيضا إعجاز عظيم ومنحة من الله للبشرية، تثبيت للحق لمن أراده يجده، ومن أعرض عنه فلا يلومن إلا نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالحق واضح جلي، وهذه الطائفة لا يمكن إزالتها في العالم أبدا، لابد أن تبقى ولا ترفع من الأرض إلا كما علمتم في الأحاديث التي وردت في آخر الزمان، من أن الله عز وجل لما يرفع المصاحف هذه التي ترونها من العالم يقبض أرواح المؤمنين، يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح أهل الإيمان، هنا ينقطع وجود الطائفة، أما قبل ذلك فلا يستحيل انقطاعها، لو اجتمع عليها من بأقطارها يستحيل. وهذا أيضا من الإعجاز. فمن خصائصها الحفظ وحفظ المعاني، لا شك أن أهل السنة حفظوا المعاني، حفظوا معاني الإسلام، معنى الإسلام والإيمان، معنى الشرك والكفر والنفاق، ومعنى الصلاة، أركان الخمسة، أركان الإيمان، معنى الربا، أيضا كليات الشريعة الباقية، حفظوها حفظا جليا واضحا ونشروا ذلك وبينوا. وكذلك معنى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كذلك محبة الصحابة رضوان الله عليهم حفظوا هذه المعاني، معنى عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام، كذلك ما يتعلق بالتحاكم من الشريعة والولاية الشرعية والنصح لكل مسلم والطاعة في المعروف وحد الخمر والسرقة والقتل عمد العدوان والقتل الخطأ، ومعنى الردة عن الإسلام وعقوبتها والقتل والقتال والسلم والصبر والقضاء والولاية، كل الأسماء الشرعية محفوظة عند أهل السنة ومتجددة. فهذا معنى حفظها، معنى حفظها أن وردت بها نصوص شرعية من الكتاب والسنة، ثم أنه حفظت معانيها والتزم أهل السنة بمعانيها، هذا معنى حفظها. نجح أهل السنة في مقاومة الفرق الضالة قديما لما أرادوا أن يغيروا الأسماء الشرعية، مثل اسم الإيمان. اسم الإيمان أرادت أن تغيره الخوارج، أرادت أن تغيره المرجئة معتزلة، أيضا ما يتعلق بأسماء الصفات، بالأسماء والصفات، كذلك ما يتعلق بكثير من مسائل العلم. ومع ذلك ثبت علماء أهل السنة، هذه أمور ليست بخافية، ثبت علماء أهل السنة على الأسماء الشرعية. من الشبه المعاصرة الآن التي يلوقها كثيرون سواء في القنوات أو في الصحف أو غيرها، يقول إن فهم أهل السنة فهم آحادي، فهم آحادي يعني فهمهم وحدهم، لكن في أفهام موجودة في العالم، لماذا لا نأخذ بها؟ لماذا لا نأخذ بها؟ لماذا أنتم تحتكرون الحق لأنفسكم؟ هكذا يقال في كثير من القنوات، ويمكن يتأثر بهذه الشبهة بعض طلبة العلم المتفقهة. لكن السؤال هنا، من قال أن فهم أهل السنة فهم آحادي؟ فهم أهل السنة، الجواب أن فهم أهل السنة مجمع عليه بين أهل الحق، فليس فهما آحاديا، ما هو فهم واحد. أنت تقول يخطي يصيب، ما هو فهم عالم واحد، ولا فهم فلان ولا علان، ولا فهم علماء البلد الفلاني والبلد العلاني، لا، فهم علماء أهل السنة فهم علماء الأمة من أتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم، من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وأئمة الإسلام والمجددين في جميع العصور. فمن قال أنه فهم أحد؟ هو فهم يتجاوز العصر الموجود الآن، هو فهم نشأ عليه أمر الإسلام، التزم الناس فيه بأمر الإسلام الذي هو دين الله، ثم استمروا على ذلك مجمعين. ولذلك لما تقول أصول أهل السنة والجماعة، وش يقصدون بها؟ يقصدون أن الصحابة أجمعوا عليها، والتابعون أجمعوا عليها، وأئمة الإسلام أجمعوا عليها، وأئمة أهل السنة الآن أجمعوا عليها، والذين سيأتون من أئمة أهل السنة هم أيضا سيتبعون هذا الإجماع، لأن الشذوذ عن الإجماع منكر. فإذا ما هو فهم أحادي، ما هو فهم أحادي، يعني ما هو فهم صحابي واحد ولا تابعي واحد ولا عالم في بلد واحد، لا، هو فهم. مثل ما تقول، أضرب لكم مثال، مثل ما تقول وجوب الصلاة، هذا فهم واحد يعني، هذا فهم عالم واحد، ولا وجوب الصلاة مستمر، في عالم يقول بعدم وجوب الصلاة من أهل السنة مستمر، وقال تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم الخمر، وجوب الولاء لله ورسوله، وجوب التحاكم للشرع، إثبات الصفات للرب سبحانه وتعالى. فهو ما هو فهم أحادي، هو فهم أمة صدق عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. المقصود أهل السنة، ما هو المقصود أمم الشرك والكفر، أمم الشرك والكفر يجتمعون على ضلالة، الغرب يجتمعون على عبادة المسيح، ويجتمعون على الإباحية، ويجتمعون على حل الخمر، ويجتمعون على 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 انحرافات كثيرة معروفة. لكن المقصود الأمة أهل السنة، وليس المقصود أهل البدع أيضا ممن ينتسبون للإسلام، لأنهم يختلفون اختلافا عظيما، أهل البدع يختلفون اختلافا عظيما. فإذا فهم أهل السنة ليس فهما أحاديا، بل هو فهم مجمع عليه، ولذلك لا يجوز مخالفته، لا لأنه قول بشر، يجون يقول هذا قول يا أخي، هذا قول علماءكم ولا قول طائفة بلد ولا قول، لا، هو ما هو قول فلان ولا علان، لا، هو قول علماء السنة في جميع أهل العصور. فأنت بين أحد خيارين، إما أن تقول هؤلاء ما هم علماء سنة ولا يفقهون وضلال واتركهم وستعرف الحقيقة يوم تلقى الله، وإما أن تقول هم أهل الحق فيجب عليك أن تتبعهم، ما تتبع أفرادهم، تتبع جماعتهم. فهو ليس كما يقولون، مثل ما يقولون في القنوات الآن يشوشون على الناس يقولون هذا فهم أحادي، لا. الأمر الثاني جواب على هذه الشبهة أن هذا الذي يذكر من أصول أهل السنة والأسماء الشرعية المجمع الإجماعية هذه أيضا من الأمور التي علمها العلماء والعوام، فهي أشبه بالأمر المجمع عليه لا بين العلماء فقط بل العوام متبع لهم. لأنه تسأل العوام من المعبود الذي لا يجوز أن يشرك به شيئا؟ قال والله الشريعة الإسلامية يجب التحاكم إليها أم لا؟ قال نعم يجب التحاكم إليها. الصلاة واجبة؟ قال نعم. الزنا حرام؟ قال نعم. الخمر حرام؟ قال نعم. قال المسلمون كيف يدخل الإنسان الجنة؟ قال بالإسلام. يجب الإيمان برسل جميعا؟ قال نعم ولا يجوز التفريق بينهم. وهكذا في سائر الأمور. فالعوام أيضا هذا يسميه الشافعي علم العامة، علم العامة. فهو أيضا ليس فهم أحد، ليس فهم أحد. الأمر الثالث أن عليه النصوص المحكمة الواضحة، نصوص المحكمة بمعنى أنه حكم الله، فأنت لما تدعى إليه ما تدعى بحكم بشر. يعني لما تقول أهل السنة أجمعوا على وجوب عبادة الله وحده وبلا شريك وعلى إنكار الشرك والخرافة، أجمعوا على تثبيت صفات الله، أجمعوا على أن عذاب القبر حق، أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، أنت تدعو إلى إجماعات صحيح لكن في نفس الوقت تدعو إلى حكم الله لأنهم بنوه على أمر واضح بين من الأمور المحكمة من النصوص المحكمة. فأنت ما تدعو إلى فهم بشر. شوف الشبهة الآن اللي يحاولون يوزعونها في القنوات وفي الصحف في كل مكان، يقول لك يا أخي هذا فهم آحادي. فهم آحادي إذا كان في مسألة خلافية، إذا كان في مسألة فيها قولين ثلاثة اختلف الناس فيها، وأيضا يجب عليك أن تطلب الدليل والصواب فيها، تطلب الحق، تطلب الدليل والصواب. أما تجي في الأمور الأساسية، الأمور الأساسية وتقول هذا فهم أفهام الناس، هذا ليس فهم الناس، هذا هذا حكم الله عز وجل. فمن خصائص الأسماء الشرعية أنها نصوص منصوص عليها، لكن اللي أشرنا إليه كله ورد النص به في كتاب الله عز وجل. ومن خصائصها أيضا من خصائصها الشمول، الشمول. كيف الشمول؟ شوف الأول الثبات والحق، إذا تريد الحق والعدل وأن تصل إلى الله فاستمسك بما بوحي الله، استمسك بأمر الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا تبحث عن طريق آخر، وبينها الله ونص عليها ووضحها. الأمر الثاني الشمول، حتى ما تقول لا أنا بقبل هذا الجزء في الصلاة والعبادات لكن في الجزء الثاني أنا بدور في أنظمة العالم وأفكار العالم، لا لا ليس لك حق في هذا. لماذا؟ لأن الأسماء الشرعية شملت جميع أحوال الناس. شوف من الأسماء الشرعية اللي سبق ذكرها تجدها شاملة، شاملة للعبادات، شاملة للمعاملات، شاملة لأمر السياسة والسلم والحرب والعلاقات الخاصة والعامة والقضاء والولاية والأنكحة والعقود، شاملة لجميع الأبواب. ما في مكان في فراغ هناك حتى تقول لا أنا أريد أكمل هذا الفراغ بأفكار البشر. فمن خصائص الأسماء الشرعية الشمول، ما تركت أمر من الأمور إلا بيّنت ما يجب لله فيه من الحق. وهذه المعاني، هذه المعاني أو هذه الخصائص تدل على أهميتها. إذا أردنا أن نتتبع بعض التطبيقات في الأسماء الشرعية مثلا شمولها أبواب العقيدة، مجالات العبادات، مجالات المعاملات، المجالات المتعلقة بأحكام الأسرة، العلاقات العامة بين المسلمين وغيرهم، كلها تدخل فيها الأسماء الشرعية. يعني ما يمكن الناس يجتهدون ويأتون باسم آخر غير الاسم الشرعي.
فمثلا كما سبق معكم في أسماء في العقيدة اسم الإسلام والإيمان والهدى ودين الحق، أسماء الله وصفاته، اسم الجنة والنار والصراط والحساب والميزان، الأسماء شرعية. وقد بيّنت الشريعة ما تشتمل عليه من المعاني. ولهذا من كرامة المسلم ومن فقهه إذا صدق مع الله أنه عنده من المعلومات الصحيحة البينة الواضحة ما ليس عند غيره من أتباع الديانات الأخرى. أنت عندك تفصيل عن الجنة والنار، عندك تفصيل عن البرزخ، عندك تفصيل عن الأمم السابقة، عندك تفصيل عن ما سيقع في آخر الزمان. هذا علم. ربط هذا العلم بأي شيء؟ ربط بأسماء شرعية ونصوص شرعية. فهذا شامل لجميع هذه المجالات. في مجال العبادات شامل الأركان الخمسة، في مجال المعاملات كما سبق، اسم البيع، اسم الربا، العقوبات الشرعية، الحدود، الضرورات الخمس، كل هذه أيضا الأسماء الشرعية تغطيها وتبين أحكامها. كذلك ما يتعلق بالأسماء المتعلقة بأحكام الأسرة، صلة الأرحام، الحجاب، العفاف. شوف الهجمة الشرسة الآن على الحجاب. طيب أنت لما ترفع الحجاب ما هو الاسم اللي عندك تضعه بدله؟ المعركة على الحجاب هذه اللي تسمع تقول الأمة هذه ما عندها موضوع إلا الحجاب هذا. طيب وش المعركة على الحجاب؟ ماذا؟ ما لا تريدون للمرأة أن تتستر؟ وبعدين إذا تريدون ترفع الحجاب، ما الحجاب الذي ترفعه أنت؟ قوم يقول نرفع الحجاب الذي هو غطاء الوجه، وآخرون من المفتين في العالم الإسلامي اللي يفتنون على غير بينة قالوا لا بأس أن تصلي ولو كانت كاشفة القدمين والساقين. طيب وآخرون قالوا لا بأس أن تخالط الرجال ويعني وتكون هذه الخلطة يعني كما هو الشأن في العالم الإسلامي. طيب العالم الإسلامي فيه اختلاط نساء نصفها عارية بالرجال، والقنوات شاهد على هذا. يعني أنت لما تزيل الاسم الشرعي صيانة المرأة، هي ما هي مسألة لفظ حجاب تقول يقاتلون على الوجه، حجاب المرأة، صيانة المرأة، ستر المرأة، الولاية على المرأة، القوامة على المرأة، إذن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها، بيتها خير لها، وقرن في بيوتكم، تربية الأبناء، حشمة المرأة، أحكام كثيرة تتعلق بالمرأة. ما هذا الجدل حول هذا الموضوع؟ إذا تريد ترفع هذا كله ما البديل؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ ما هو البديل؟ ما هو البديل؟ فهذا الجدل كله لأن تأتي أسماء غير شرعية محل الأسماء الشرعية ويشكك في الأسماء الشرعية. كذلك لاحظ أن الأسماء الشرعية غطت جميع الجوانب، حتى مع المسلمين بعضهم مع بعض والمسلمين مع الأمم الأخرى، غطت مجال العلاقات والسلم والبر والقسط وسائر العقود والمعاهدات والقتال، كلها غطتها المسألة المعاني الشرعية. فمعنى هذا أن الشريعة بهذه الأسماء الشرعية غطت جميع المجالات التي يعيشها المسلمون اليوم، كما غطت جميع المجالات التي عاشها المسلمون من قبل. اللي يقول أنا أعرف قلنا زادك الله علما، واللي يقول والله أنا ما أدري وش تقول أنت بعض المسائل ما نعرفها قلنا أرفع يدك ويجيبك العلماء. أنت أجمع العلماء وأجمعت الأمة على أن لكل مسألة في دين الله حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. العبرة ما هي بالجهال، كل مسألة لله فيها حكم. فإذا نحن لا نحتاج إلى هذه المناورات البشعة اللي تمارس الآن سواء في القنوات أو في الصحف أو في غيرها، أن هناك في بديل. ليش ما تأخذ البديل يا أخي؟ أنت ليش تفرض على الناس فهم أحادي؟ طيب وأنت ليش تفرض على الناس فهم تغريبي غربي؟ طيب قال يا أخي أنتم سوون فهم أهل السنة ده فهم أحادي، طيب وأنت ليش تفرض على الناس فهم الفرق الضالة؟ إذا أنت تستنكر موضوع نستنكر عليك موضوع آخر، إذا أنت مستغرب من التوحيد نحن نستغرب من الخرافة أنت تقول، إذا أنت متعجب من الفضيلة نحن نستنكر الرذيلة اللي أنت عليها، إذا أنت مستغرب أن تكون للأمة خصوصية في منهجها نحن نستغرب أنك أنت ما زلت تغرف من أفكار الغربيين ما يصح منها وما لا يصح
وتحاول أن تشكك في خصوصية الأمة، كأن هذه الأمة لا تساوي شيئا. الأمة هذه بمقدراتها وقدراتها وحالها وحركتها وبيئتها ومجتمعاتها وكل يعني تعبث. طيب ومن الذي يتفضل بتوجيهها وتزكيتها مرة أخرى؟ لو قلت نصحح أوضاعها بالكتاب والسنة قلنا سمعنا وأطعنا لله. طيب لكن ليش تفرض علينا مناهج أخرى بدعية ضالة وتفرض علينا أفكار التغريب التي جلست في العالم الإسلامي 200 سنة وما أفلحت؟ فإذا نأتي هنا للأسماء الشرعية ونصب على قضية الشمولية فيها شاملة لجميع مناحي الحياة. تقول ما أعرف، قلنا اسأل الراسخين في العلم. تقول عندي اشتباه، قلنا اسأل تعلم. تقول ما أقدر أطبق، بكرة تقدر تطبق، وقد يكون عذرك مقبول وقد يكون عذرك غير مقبول. لا ما أستطيع في حكم بدل حكم، في كل مسألة جواب والحمد لله، إلا مسألة واحدة ما فيها جواب، أن تأتي تقول والله الأمة هذه ما يمكن أن تصلح إلا بأفكار التغريبيين أو الغربيين أو بالضلالات والبدع. من خصائص الأسماء الشرعية البيان والوضوح، وهذا سر عجيب، البيان والوضوح. طبعا قد يستغرب الإنسان من هذه الخاصية، يقول يا أخي شوف الآن كثر الجهل. فنقول المجتمع الإسلامي مجتمع علم، ومعنى مجتمع علم أنه يتعاطى العلم في كل مكان. وفرق بين العلم اللي يتعاطاه الناس ويتدارسون ويفهمونه، وفرق بين طالب يأخذ الكتب ها؟ ثم إذا غلق من الاختبارات حذفها برا، هذا ما بطالب علم. ثم اللي يتعلمه اليوم ينساه بكرة أو لا يعمل به، ما بطالب علم. المجتمع الإسلامي مجتمع علم، فلما تتكرر فيه هذه الأسماء الشرعية في كل مكان تأخذ نوع من الوضوح والبيان، تأخذ نوع من الوضوح والبيان. هي واضحة في ذاتها، فإذا كررت ازدادت وضوحا، إذا كررت ازدادت وضوحا، هذا من خصائصها. لذلك لما تقرأ المصحف عند الآن ولا في صلاة التراويح، كم يمر معك لفظ الإسلام في المصحف؟ كثير ولا قليل؟ كثير. لفظ الإيمان يمر معك بالمئات، كذا ولا لا؟ التحذير من الشرك، لفظ الشرك كم يمر بك في القرآن؟ الإيمان بالأنبياء، الأصول الإسلامية والكليات الشرعية كم تمر معك بالقرآن؟ متكررة جدا. هذا التكرار يزيدها وضوحا، فمن خصائصها التكرار والوضوح. كم الساعة؟ هذه الخصائص هي التي ثبتت أحوال الأمة الإسلامية. لما تسأل عن الأمة الإسلامية في تاريخ الأمم، الآن لها أكثر من 15 قرنا، العصور التي مرت بها لا شك فيها عصور قوة وفيها عصور انحطاط، فيها عصور اجتماع وفيها عصور تفكك، لكن ما هو السر في استمرارها؟ هل تستطيع أن تبحث عن أمة في التاريخ استمرت 15 عاما 15 قرنا؟ ما فيه، يستحيل. ما تستطيع تجد أمة استمرت هذه القرون وتطاولها. ما الذي جعلها تستمر وستستمر كما ذكرت لكم وتبقى الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة؟ ما هو السر في استمرارها؟ الاستمساك بالأصول، بالمبادئ الثابتة، بالأسماء الشرعية، بالإجماعات، بالمنهج الواحد. طبعا لا يقال أن هذه الأمة ما فيها ضعف، ما يجي عصور انحطاط، يجي عصور تفكك، ما يكثر أهل البدع، ما تأتيها حالات، لكن كل ما صارعتها الأهواء يمين شمال رجعت إلى الأصل الواحد استمسكت فيه وقامت مرة أخرى. ولو درست التاريخ الإسلامي، درست التاريخ الإسلامي، قرأت ما سطره بعض المؤرخين في بعض الفترات من كثرة المشاكل التي تأتي على الأمة، يقول ذهب الإسلام، ومع ذلك 50 سنة 40 سنة يستمسك الناس ويعودون إلى السبيل الراشد، لكن كيف يعودون؟ فهذه الأمة حفظت وستحفظ بإذن الله بهذه الأسماء الشرعية. الأسماء الشرعية كما لاحظتم الآن فيها الثبات والشمولية والوضوح والتكرار وعدم التعقيد، التعقيد عفوا، ما هي تعقيد؟ نحن لا نحتاج في عرض الإسلام إلى تعقيد. والآن تجد الناس في القنوات تجيب ذا ويجيب ذا يصطرعون، تصدق تقول هذا دين الله يقتتلون عليه؟ هل معقول بهذه الصورة مثلا؟ تجد في المسألة الأولى يطلعون فيها 20 رأي، هل معقول فعلا من دين الله المسألة فيها 20 رأي؟ فالعرض الفلسفي الجدلي للإسلام سواء عرضناه من جهة التساهل أو عرضناه من جهة الفلسفة أو عرضناه من جهة العنف أو عرضناه من جهة يعني العرض، هذا عرض لا يتناسب مع عرض أهل السنة. عرض أهل السنة عرض اعتدالي توازني شمولي سالم من التعقيد، ما في تعقيد، وضوح. ولذلك قائم على أسماء شرعية، أسماء شرعية. بعض الناس يمكن يشوفها ما هي يعني يقول لك يا أخي عندكم فكر غير كذا أنتم، يعني أسماء شرعية كل واحد يقول لك، يمكن واحد يعترض عليك يا أخي لأنه طيب عارفين الإسلام والإيمان والصلاة والزكاة والحج وتحريم كذا وتحريم كذا، يعني في شيء غير هذا؟ الجواب ما في شيء غير هذا، هذا دين الله. اللي بقي غير هذا التعاون والالتزام والاعتصام والتعاون والتكاتف والعمل والبر وما سوى ذلك من نشر الخير والهدى، بس الأمر لا يحتاج إلى تعقيد. ويمكن بعض العوام لو شاف بعض المعقدين هؤلاء يمكن يتعجب منهم، مثل ما جاء السائل الذي يسأل قبل قليل يقول في ناس يقولون الأمة الإسلامية في شيء اسمه أمة إسلامية، يعني لو جاء رجل عامي ممكن يقول الحمد لله الذي عافانا، الله عز وجل يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وفي الآية الأخرى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا. من هم هؤلاء العبدون؟ من هم؟ مسلمين، مسلمين في العالم كله ولا في مكان دون مكان؟ مسلمين في كل مكان يتضامنون يتعاونون على البر والتقوى، أمة واحدة. صحيح شعوب وقبائل، نعم صح، لكن الله عز وجل قال شعوبا وقبائل ليتعارفوا. فلما تجي عند الأفكار الفلسفية للناس يعني العوام ينفضون أيديهم، ولذلك شوف أي إنسان يشتغل بالفكر الفلسفي أو يشتغل بتمييع قضايا الإسلام أو يميل إلى التشدد المفرط العوام ينفضون أيديهم منه. ليش؟ لأن الناس يحتاجون إلى الوضوح، يحتاجون إلى الوضوح. شوف هذا السائل يسأل لا بأس أن نشاوب على بعض الأسئلة، يقول بعض المفكرين أن مصطلح أمة مصطلح غابر وليس هناك الآن مفهوم أمة، ومن يحاول إعادة هذا المصطلح كمن يطرد الصراف. طيب وراح التضامن الإسلامي؟ أين فكرة التضامن الإسلامي؟ أين فكرة الأمة الإسلامية؟ ما في قبلة واحدة؟ ما في بيت واحد؟ ولا نقسم الأمة؟ في شريعة واحدة؟ ولا لا؟ هكذا، هذا معنى الأمة الإسلامية، هذا معنى الأمة الإسلامية. فمثل هذه الأفكار التي تعارض الأسماء الشرعية وتطرح هنا وهناك يراد بها تفتيت مقومات الأمة. ولذلك يصح لنا أن نقول إن ما يمكن أن يسمى نفاة الثوابت ونفاة الخصوصية، هذا الموجودين في القنوات وموجودين في بعض الصحف، نفاة الثوابت ونفاة الخصوصية. يقول يا أخي ما في ثوابت، كيف في أمة ما لها ثوابت؟ كيف يقوم مجتمع بلا ثوابت؟ هذا المسجد الآن تقول ما له ثوابت، يعني نطيح على رؤوسنا. صحيح، يعني الأشياء المادية إذا ما لها ثوابت، السيارة اللي أنت تركبها فيها ثوابت، البيت الذي تسكن فيه ثوابت. يريدون أن يشعروا الناس أنه ما فيه ثوابت ولا أسماء شرعية وأن كل شيء يقبل الخلاف، وهذه مشكلة لابد أن ينتصب لها العلماء وطلبة العلم والدعاء. الآن بعض القنوات حولت الإسلام إلى وجهة نظر، أنت إيش وجهة نظرك؟ طيب وأنت إيش وجهة نظرك؟ طيب أنت إيش وجهة نظرك؟ يعني الإسلام فيه مسائل خلافية معروفة يسميها العلماء الاجتهاد السائر، وسنأتي نأخذ نماذج في ما يأتي من الدروس إن شاء الله في يسمونها الاجتهاد السائر. هذه أشياء محدودة، يعني الخلاف في بعض مسائل الحج، الخلاف في بعض مسائل البيوع، الخلاف، لكن تحويل الإسلام كله إلى وجهة نظر وخلافيات معناه تشتيت المجتمع. يعني المسجد الآن لو قلت للناس بالله يتعدون الأعمدة اللي راكب عليها المسجد هذا، ومعروف أن المسجد مثلا راكب على 10 أعمدة مثلا أو 20، يجوز يختلف الناس بالعشرين أو العشرة. فمحاولة تشكيك الناس بالقضايا الإسلامية وتحويل الإسلام إلى وجهة نظر لفلان وعلان وإبعاد العلم الشرعي والعلماء، هذا أمر خطير، ولذلك لا بد من إحياء وتجديد أصول أهل السنة، لأن هي التي تضبط الثوابت، وتغيير ثوابت أمة أو ثوابت مجتمع معناه زلزلته واضطرابه، ومعناه تضيع الناس من الحق الذي أمر الله عز وجل به. وما يتعلق بالكلام على الاستغراب أن يكون الأمة الإسلامية لها ثوابت أو المسلمين لهم ثوابت أو السنة لهم ثوابت، استغراب من هذا هو من الجهل والظلم والعياذ بالله. ما من أمة في الأرض إلا لها ثوابت، لكن يختلف من كان على الإسلام والسنة، ويختلف الأمم المنحرفة على الأخرى، ويبقى بين الأمم علاقات أيضا محكومة بثوابت. فالشريعة الإسلامية تحكم أهلها بثوابت، وتحكم علاقاتهم في الأرض أيضا بثوابت، والمتغير مساحته إذا جئت لهذه الأسماء الشرعية اللي أشرنا إليها والكليات الشرعية، المتغير مساحته معروفة وله أحكام خاصة، لكن لا يغير الثوابت ولا يغير الأصول. وأقوى دليل على هذا ثبوت أصول أهل السنة والحمد لله إلى الآن، وستستمر إلى قيام الساعة. فمن قال إلى الآن أين هي؟ قلنا معلومة والحمد لله. على كثر ما تحدث الناس وفرقوا قضايا الإسلام بقيت أصول أهل السنة ثابتة، وأما بقاءها إلى آخر العالم فيكفي فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق، وفي رواية: إلى قيام الساعة لا يضرهم من خالفهم. فمعنى هذا أن هناك ثوابت وأصول محكمات، وسيأتي الحديث أيضا عن تفسير قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، وذكر كلام السلف في تفسير هذه الآية في الدروس القادمة إن شاء الله. ونكتفي بهذا ونستكمل في الدرسين السابقين القادمين إن شاء الله بين المغرب والعشاء وبعد العشاء ما يتعلق ببعض النماذج التي يكثر عليها الجدل الآن، ويحاول بعض المتبعين لها أن يشككوا في الثوابت، ثوابت الأمة، وأن يحاولوا تغيير المفهوم الإسلامي الصحيح. وأسأل الله عز وجل لكم العفو والعافية، وأستغفر الله وأتوب إليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول: ما الحكم الشرعي في هذه الألفاظ الآخر أو التنوير؟ هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في مسألة الرأي والرأي الآخر إن شاء الله في درس مستقل بمشيئة الله. هذا يسأل أيضا عن ما يسمى بالفكر الغربي والإصلاح الغربي وغيره، هذا سبقت الإشارة إليه. والإصلاح لا يجوز أن يكون إلا على ثوابت هذه الأمة وإحيائها ووصول أهل السنة المعلومة. وأما ما يتعلق بالرأي والرأي الآخر فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله. يقول: تبرج النساء أصبح أمرا لا يطاق، فهل نأثم بعد من إنكار عليهم؟ وما هي الوسائل للحد من هذا التبرج؟ لا شك يعني أن التبرج ينكر عليه، تنكر عليه بقدر المستطاع. لا شك أن الآن أنت انتشار كبير، فأنت تنكر بقدر المستطاع. لكن أبلغ من هذا هو يعني حديث الخطباء والوعاظ والمعلمين عن هذه الآفة، ونشر بعض الكتب أو نشر بعض يعني المطويات وتوزيعات أمام مجتمعات الناس العامة التي يجتمعون إليها، وخاصة التي يفيدون إليها. مثلا تقوم هذه المؤسسات بنشر من المؤسسات اللي يكثر فيها مثلا المساجد أو الحرم المكي أو الأماكن العامة التي يكثر الناس فيها، أن تقوم هذه الجهات المسؤولة بتوزيع مثل هذه الأمور، لأن هذه هي التي تكون أقرب. يعني أنت لو أنكرت إنكار مباشر قد يكون الإنكار غير مناسب بالنسبة لوضع المرأة، أو قد لا يصغي لك أحد، لكن مثل توزيع هذه المعلومات الصحيحة لا شك يعني أنها قد يكون لها أثر، يكون لها أثر إن شاء الله مناسب في مثل هذه الأحوال. ونكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.